اليوم ندخل إن شاء الله في باب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب اللباس. قال عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه: كثير من الفقهاء يذكر ما يتعلق باللباس عند الكلام على ستر العورة في الصلاة، فيما الحنابلة الشافعي يأخرون الباب إلى آخر الصلاة، إلى آخر الصلاة، وتقديمه كأنه أولى، تقديمه أولى لمذهب الحنابلة للترتيب في ترتيب ما يتعلق باللباس، يذكرونه عند الكلام على شروط الصلاة والكلام على ستر العورة، والأمر واسع. قال عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير، مما تتمته والخمر والمعاز، وبقي له أيضا تتمه. رواه داود أصوف البخاري. قال: الحرة والفرج، أي يستحلون الفرج الحرام، عن أبي الزنا. الحديث حسن، أخرجه داود بإسناد الحسن، وأصله في البخاري معلقا مجزوما به. يعني قال البخاري: قال هشام بن عمار فعلقه بسعر ذلك هشام بن عمار المشايخ، ولكن قد أصله أبو داود وغيره. واختلف العلماء في جزم البخاري عن شيخ من مشايخه بصيغة التعليق قال، والذي مرجح عندهم أنه يعتبر من التعليق ولا يعتبر من الموصول، مع أنه من مشايخه فالراجح أنه يعتبر تعليقا، لأنه عرف من صنيع أنه يستخدم ذلك في التعليق. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: حكم لباس الحرير. دل حديث الباب على تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك الأحاديث المذكورة بعده في الباب تدل على ذلك، وقد نقل الإجماع على تحريمه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر والنووي وابن قدامة والتيمية وغيرهم، وقد وجد خلاف شاذ لا يعبر به كما في الفتح والنيل. المسألة الثانية: حكم الصلاة في لباس الحرير. ما التحريم؟ فهو الأدلة المتكاثرة في تحريم الحرير على الرجال. بقي الصلاة هل تصح أو تفسد؟ تصح نعلم. طيب، قال: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تجزئ، أي تصح. وعن أحمد روايتان، ومذهب أهل الظاهر أن الصلاة فيه غير مجزئة وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من الحنابلة، وهو قول إسحاق إذا كان عالما بالنهي. وقال ابن القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت. وقول الجمهور والصواب، لأن تحريم الحرير ليس عائدا إلى الصلاة بنفسها، أي لم يخص تحريم الحرير في الصلاة، ليس مخصوصا به في الصلاة، حتى يقال إن النهي عائد إلى ذات الصلاة نفسها، بل هو محرم عليه لبس الحرير في الصلاة وفي غير الصلاة، دل على أن الجهة منفكة. وهم يقولون النهي يقتضي الفساد إذا اتحدت الجهة، وأما مع انفكاك الجهة فلا تفسد. فالنهي عن لبس الحرير ليس خاصا لكونه في الصلاة، بل في الصلاة وغيرها. وعلى هذا فالصحيح أن الصلاة تصح والإثم حاصل. وقول الجمهور والصواب أن تحريم الحرير ليس عائلا إلى الصلاة بنفسها، بل ومحرم في الصلاة وفي غير الصلاة، والله أعلم. بعض الحنابلة في الموضوع يقولون هذا عائد إلى الشرط، وهو ستر العورة، وما عاد إلى الشرط فهو كعوده إلى ذات الصلاة. نعم، هذا فيه نظر، لأن كما تقدم التحريم ليس خاصا بالصلاة، لو خص النهي بالصلاة نفسها فلا بأس. قال: تنبيه: حكم لباس الثوب المقصوب والمشترى بالمال الحرام كحكم الحرير في التحريم وفي كونه تجزئه الصلاة عند الجمهور مع الإف نعم. والذين قالوا بعدم صحة الصلاة هناك يقولون أيضا الثوب المغصوب لا تصح به الصلاة تفسد صلاة، وكذلك الثوب الذي اشتراه بالمال الحرام. قال ولكن تحريم هذا عام في حق الرجال والنساء. ما هو الذي هو عام في حق الرجال والنساء؟ الثوب المغصوب والثوب المسروق، وكذلك الحرام الثوب الحرام. وأما الحرير فهو التحريم في حق من؟ حق الرجال. قال عن حذيفة رضي الله عنه. طيب لماذا ورد هذا؟ من أجل الصلاة فيه، من أجل بيان حكم الصلاة فيه محرمة، إلا فمسألة ما يتعلق باللباس والزينة يعني مسألة يعني ليست متعلقة بالأحكام الفقهية، يعني ليست مخصوصة بالأحكام الفقهية، لكن لما أورده في باب الصلاة كان له مناسب لأنه إذا صلى أثم، وعند بعض العلماء تبطل الصلاة أيضا. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وأن نلبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. قال مثل حكم الجلوس على الحرير. ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه حديث حذيفة الذي في الباب، ولأن الافتراش من اللبس. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال فقمنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وهذا التحريم في حق الرجال، وأما النساء فيباح لهن الجلوس عليه كما يباح لهن لبسه، فإن من لبسته فستقعد على الحرير لزاما، لأن لابسها للحرير إذا جلست جلست عليه. وجاء عن بعض الشافعية تعميم وتحريمه في حق النساء أيضا، وهذا قول بعيد، أنك قد أباح الشرع لها اللبس فإن بعض أولى الجلوس. وذهب ابن الماجشون وبعض الشافعية ونقل النووي عن أبي حنيفة إلى إباحة الافتراش للرجال والنساء، وهذا القول مردود بحديث حذيفة المذكور وبعموم حديث أبي موسى الذي سيأتي في الباب إن شاء الله. ما هو حديث أبي موسى؟ سيأتي في الباب. حرم الذهب والحرير على ذكور أمتي على ذكور أمتي وحل لإناثهم، سيأتي معنا صفحة 250. وإيراد هذا أيضا من أجل الصلاة على الحرير، فما حكم الصلاة عليه؟ صلاة الرجال على الحرير محرمة، لأنه سيجلس عليه وسيقعد عليه أثناء صلاته، ولكن هل تصح الصلاة؟ ظاهر صحتان عليه. نعم. قال عن عمر وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ المسلم. قال حكم علم الحرير في الثوب. العلم هو عبارة عن وشم في الثوب، ترقيم يسير في الثوب، وكما يحصل مثلا لو حصل انشقاق فسده بشيء من الحرير أو قلم بشيء من الحرير، هذا يسمى عظم. قال المسألة الأولى حكم علم الحرير في الثوب. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث عمر الذي في الباب وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع، لهذا الحديث أباح إلى أصبعين ثلاث أربع. طيب في الحاشية قال انفرد، طيب لم يخرج البخاري لفظة أو ثلاث أو أربع، وقد انفرد بها مسلم من وجه آخر وعلّه الدارقطني بالوقف، ودافع عن حديث العلامة الوادي رحمه الله العلامة ربيع عافاه الله في تعليقهما على التتبع. الشيخ هو الذي علق على التتبع، والشيخ ربيع ما كتابا بين الإمامين المسلم الدارقطني، فاعتبر تعليق عليه، اعتبر تعليقا. قال إذا لم يزل على أربع أصابع، لأن الحديث صحيح، الحديث الذي في مسلم صحيح، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال يجوز وإن عظم. وهذا من القولان مردودان بهذا الحديث الصريح، والله أعلم. قال وأرزاق الجمهور والصواب والعلم هو وشم الثوب ورقمه بحرير، وذلك كالثراز والسجاف. يقول الذي ما حكم لباس الثوب الذي وزعوه أصحاب البنوك الربوية، ما وزعوه من المال الحرام فهو لباس حرام، وما لم يكن من الرداء فيكون مباحا. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحليب في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. قال حكم لباس الحليب لمرض كالحكة؟ قال لعلا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار والحديث يدل على جواز لبس الحليب لعذر الحكة والقمل عند الجمهور، قد خالف مالك في ذلك، والحديث عدة عليه انتهى المراد. وخالف في ذلك أيضا أبو حنيفة، وقد ذهب بعض العلم لأن لباسه جائز للحرب، استدلوا بهذا الحديث، والظاهر أن العلة في لبس الحرير هو الحكة لا لكونهما في غزوة، والله أعلم. قد فسر قد علل الحكم في الحديث نفسه قولي من حكة كانت بهما، فريد على أن العلة في لبسه هو أنهما كان عندهما مرض وليس الغزوة، إذا جاز لبس الحرير للمرض لهذا الحديث. قال وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال المسألة الأولى مسألة الأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى حكم الثوب المنسوج بالحرير مع غيره، لأن السيارة الحلة السيارة هي المضلعة بالحرير، من فيها حرير مخلوطة بحرير وليست كلها حرير. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن الحكم للأغلب، فإن كان الأغلب حريرا فهو محرم، إن كان الأغلب الصوف والقطن ونحوه فهو مباح، واختلفوا إن كان متساويين، فذهب بعضهم إلى التحريم تغليبا لجانب الحظر على جانب الإباحة، وذهب بعضهم إلى الإباحة لأن الأصل هو الإباحة والتحريم جاء في الثوب الخالص، هكذا زعموا. وقد تقدم حديث عمر أربع أصابع فقط أباح الشر. وذهب جماعة من العلم إلى التحريم، وعزاه الحافظ في الفتح لابن عمر بن سيرين وبعض المالكية، ونصر بن دقيق العيد والشوكاني بالقيد المتقدم وهو موضع أربع أصابع، فهذا المقدار جائز لحديث عمر المتقدم، وهذا القول والصواب لحديث عمر. وحديث علي الذي في الباب يرد على تفصيل الجمهور لأنه حرمها مع أنها مخلوطة بالحرير، ولم يقل إذا كان الحرير أقل فهي مباحة وما أشبه لها، يعني ما حصل التفصيل، حرمها مطلقا. قال المسألة الثانية الجبة المحشوة بالحرير، يعني داخلها شيء من الحرير، ما الحرم فيها؟ حشية الحرير، نعم كذلك التحريم إلا ما كان شيئا يسيرا كما تقدم. قال ذهب إلى جواز الشافعي وأصحابه، وهو قول بعض الحنابلة، وحجتهم أن الحرير غير ظاهر فلا يحصل الفخر والخيلاء، يعني بعض المباحة من أجل هذه العلة أنه ليس بظاهر إنما هو داخل الجبة. وذهب إلى التحريم بعض الحنابلة وهو وجه شاذ عند الشافعية، وهذا القول أقرب لأنه يعد لابسا للحرير ويدخل في عمومات الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك والله المستعان. المسألة الثالثة ثياب الخز. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره، وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحو، وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز، سمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته، ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير. ثم قال: وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان من المخلوط بالحرير، والله أعلم. يعني جاء عن بعض السلف أنه لبس الخز كما سيأتي، لكن يحمل على أنه ليس بحرير أو خالطه شيء يسير من الحرير، وأما ما كان من حرير فلا يجوز لبسه. قلت: قد صح لبسه عن جمع من الصحابة منهم أنس وعمران والحسين بن علي وعائذ بن المزني وأبو هريرة وعائشة وابن الزبير وغيرهم، انظر المصنف بن أبي شيبة ونصف الراية. وعلى هذا فالأظهر أن هذه الثياب ليس فيها حرير، وإلا لما لبسها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها حرير فلعل الحرير كان قليلا دون أربع أصابع. الله هذا الذي يظهر أنه ما يلبسونها إلا مع علمهم أنها ليست من الحرير. الظاهر أن الخز نوع كما أشار الحافظ في كلامه، نوع متخذ من بعض الحيوانات، من بعض، قال من وبره خزا، دابة يقال لها الخز، يسمى الثوب المتخذ من وبره خزا، لعل هذا هو الذي لبسه الصحابة وليس الحرير. ثم قال: ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير، فأصبح يطلق أيضا على نوع آخر يخالطه الحرير، فلعل الذي لبس الصحابة من النوع الأول وهو ما كان من الخز وليس من الحرير، وأما ما كان مخلوطا بالحرير فأطلق عليه خز لنعومته كنعومة ذلك الخز. فعلى كل يحمل آثار الواردة على الصحابة في لبس الخز على أنه غير الحرير، ولا بد من هذا الحمل، لأن اجتماع مثل الصحابة على لبسه يدل على أنهم لم يروه من الحرير المجمع على تحريمه على الرجال. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لأناس أمته وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: حسن بشواهد، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، ورواية عنه مرسلة كما في جامع التحصيل. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر الواسطة عن رجل عن أبي موسى، فتبين أن الساقط رجل مبهم فالحديث ضعيف، أي بهذا الإسناد، وله شواهد يحسن بها، منها حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود، منها حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث اختلف في إسناده، ولكن رجح الدارقطني في العلل منها طريقا، وهذه الطريق فيها أبو أفلح الهمداني وهو مجهول الحرف، يعني صار حديث علي بن أبي طالب صالح للشواهد لأن أرجح طرقه فيها هذا المجهول، وهذا من الاختصار في التخريج، بدل ما تبقى في صفحة وصفحتين تذكر الخلاف في الطرق اكتفي بحكم الإمام، رجح الدارقطني هذه الطريق فخذ الطريقة المرجحة عند الأئمة واستشهد بها. فهذه فأخذنا من تلك الخلاف، من ذلك الخلاف كله تلك الطريقة التي رجح الدارقطني وفيها أبو أفلح الهمداني مجهولها. قال: ومن شواهده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه والطحاوي، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، وعبد الرحمن بن رافع وهو ضعيف أيضا. ومن شواهد حديث زيد بن أرقم أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في نصب الراية، وفي ثابت بن زيد بن أرقم ضعيف، وأخته أنيسة بنت زيد بن أرقم مجهولة. فالحديث حسن بهذه الشواهد، وله شواهد أخرى لم أذكرها لأنها شديدة الضعف. انظر مصدر الرواية وتحقيق المسند. إذا خلصنا من هذه الطرق أن الحديث صالح للتحسين بمجموع الطرقين. يقول كيف الصلاة الكعبة وفيها لباس الحرير والذهب وما يصلي عليها يصلي إليها ما يظل. قال في الحكم المستفاد من الحديث فيه تحريم لباس الحرير والجلوس عليه للرجال وإباحة ذلك للنساء، وفيه تحريم الذهب مطلقا للرجال وإباحته للنساء. وينبغي التنبيه على أن بعض الفقهاء ألحق الذهب بالحرير في جواز العلم بالثوب منه فيما دون 4 أصابع وقاسوا على الحرير. لبعضهم قال يجوز للرجل أن يلبس على ثيابه من الذهب قدر 4 أصابع، وهذا القياس ليس صحيح لأن الذي جاء فيه ماذا؟ في الحرير ما أتى في الذهب. قدر 4 أصابع بعدها قدر 4 أصابع في الذهب كثير يعتبر، مثله يتحلى به ظاهرا. قال هذا قياس فاسد معارض بالنصوص الدالة على تحريم الذهب للرجال عموما قليله وكثيره، والله أعلم. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. ما يتعلق بالذهب فائدته في إيراد الباب أن الصلاة في الذهب محرمة للرجال، لو صلوا على الذهب حرام، ولكن هل تصح الصلاة؟ تصح مع الإتمام، لا علاقة للصلاة بذلك، لأن التحريم ليس خاصا بالصلاة. حتى الحنابلة الذين أبطلوا ما يتعلق بالثياب لم يبطلوا ما يتعلق بالذهب، لأنه لم يستتر بالذهب عندهم، أن الذهب لا يستتر به. كذلك عندهم إذا لبس عمامة الراجح عندهم أنه لا تبطل الصلاة، لأن العمامة لا تستر العورة إنما الثوب، هذا المرجح عند الحنابلة على خلاف بينهم أيضا. طيب هذا الحديث إرادة في الباب من حيث أن الإنسان يتحلى بالهيئة الحسنة في الصلاة وفي خارج الصلاة. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال حكم المستفاد من حديث قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في هذه الأحاديث دلالة على أن الله تعالى يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله وملبسه، فإنه شكر للنعمة لأنه شكر للنعمة فعلي، ولأنه إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة قصده ليتصدق عليه، وبذاذة الهيئة سؤال. إذا أظهر هيئة بذة كأنه ماذا يظهر استقراره للناس، وليس هذا لازما لكن يتخذ الإنسان أحسن ما يلبس، وإظهار للفقر بلسان الحال، وإذا قيل ولسان حالي بالشكاية أنطق، وقيل وكفاك شاهد منظري عن مخبري. نعم، على كل من شكر نعمة الله أن يري أن يلبس الإنسان اللباس الحسن وأن ترى أثر النعمة عليه. جاء هذا الحديث عن صحابي آخر منهم عبد الله بن عمر عطاء أيضا نتعا، وأتى صحابي آخر أيضا في الصحيح مسلم حديث آخر مالك بن نضلة مالك من فلترى أثر الله أثر نعمة الله كرامته عليك. إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت.